أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما ذكره السيد الماتين اغتسل في نهار شهر رمضان ارتماسا أو في الصوم المعين نهاران، فإنه يبطل صومه ويبطل غسله. كذلك إذا ارتمس في حال الإحرام فإن الارتماس في حال الإحرام حرام، وغسله في تلك الحالة فعل منهي عنه ولا يمكن التقرب بالفعل المنهي فيبطل غسله من هذه الناحية. هذا ما تقدم، إلا أنه هذا فيما إذا نوى الغسل بالدخول في الماء في حال الارتماس، نوى الغسل ابتداء وارتمس، كلام هذا يجري فيه في نهار شهر رمضان في يوم الصوم المعين وفي حال الإحرام يبطل غسله. أما إذا نوى الغسل حال الخروج فهل يمكن أن نقول بصحة غسله أو لا يصح الغسل أيضا؟ ذهب بعضهم، قد يقال كما يقوله السيد الماتين، بأنه يصح غسله حال الخروج من الماء، هو حينما ارتمس فعل محرما ولم ينوي الغسل، لكن حينما يريد أن يطلع من الماء ويخرج من الماء اغنوى الغسل. هذا الغسل قد يقال بصحته، لأن المفطر قد تحقق بالدخول والارتماس، وحينئذ خروجه من الماء لم يكن محرما، لم يصدق عليه المفطرية، حينئذ المفطرية حصلت حين دخوله، أما حين خروجه لا يصدق عليه المفطر، ففعل حين دخوله فعل المفطر وكان حراما. هو لم ينوى الغسل حين الدخول، وإنما نوى الغسل بعد الخروج، بعد حين الخروج، فحين الخروج فعله مباح فيصح حين يصح الغسل منه، فالغسل لا مانع منه. هذا ما ذكره بعضهم، لكن يورد عليه بإرادات، هنا يذكر السيد إيراد واحد، الإيراد الذي يذكره من أن الإفطار في شهر رمضان وجوده في الماء، دخوله في الماء وخروجه في الماء حرام، أما الدخول فلأنه مفطر، وأما الخروج فلأنه هدف لشهر رمضان، وعنوان الهدف ينطبق عليه فيحرم من هذه الناحية. فإذا حرم الخروج من ناحية عنوان الهدف فلا يصح أيضا الاغتسال حين الخروج، فيكون الخروج أيضا محرم لانطباق عنوان الهدف عليه، ولا يصح التقرب بما هو فعل مبغوض ومنهي عنه. هذا ما ذكروه، لكن يشكل عليه من أن صدق عنوان الهتك بعد الخروج ممنوع. نحن سيأتي في كتاب الصوم أنه إذا أفطر شخص في شهر رمضان عمدا أو لا لأجل عذر لا يجوز له أن يفطر ويبقى على أفطاره ويفطر مستمرا في شهر رمضان، لأنه عنوان الهتك ينطبق عليه، فحينئذ هو معذور في إفطاره لأجل مرض سفر ونحو ذلك. أما يفطر عمدا حينئذ علنا أمام الناس هذا حرام أيضا لانطباق عنوان الهتك عليه. في المقام هذا أيضا قالوا بأن الدخول كان حراما باعتبار كونه مفطرا، وخروجه حرام أيضا باعتبار كونه وتك لشهر رمضان، والهدف شهر رمضان له حرمة فيحرم الغسل أيضا ويبطل الغسل. إلا أن الإشكال عليه أن الخروج من الماء في شهر رمضان لا يصح عليه عنوان الهدف، هذا هو الذي ذكره. وقد يقال في المقام بأنه الغسل الارتماسي دخوله وخروجه محرمين، دخوله حرام وخروجه حرام. هذا الدخول والخروج هو الذي يسمى الغسل الارتماسي، بمجموعه المركب من الدخول والخروج يسمى غسلا ارتماسيا. فهذا الغسل من المركب من الدخول والخروج محرم، فلا يفرق بين أن ينوي حين الدخول أو ينوي حين الخروج، لأن الارتماس يصدق عليهما، إلا أن هذا أيضا مردود لما هو الذي ذكرناه أنه لفظ الانغماس لا يصدق على الخروج. الانغماس لغة وعرفا يصدق على الدخول، أما الخروج من الماء يصدق عليه الانغماس غير صحيحين. فلفظ الغماس الذي وردت في بعض ورد في الروايات التي ذكرناها لا يصدق على الخروج من الماء. ولذا السيد الماتن رحمه الله في كتاب الصومي يعلل بغير هذا في إبطال الصوم. فهنا لإبطال الصوم، إذا كان في شهر رمضان يبطل صومه حال الخروج أيضا باعتبار أنه هتكون لشهر رمضان، وأما إذا كان في غير شهر رمضان فإن المجموع من الدخول والخروج هو غسل ارتماسي مركب من الدخول والخروج، كلاهما محرمين، فلا يصح نية الغسل حين الخروج أيضا ولو كان في غير شهر رمضان. فالدليل الأول يختص بشهر رمضان له عنوان الهتك، الدليل الثاني يعم شهر رمضان وغير شهر رمضان. من كان صائما في شهر رمضان أو في صوم اليوم المعين لا يحق له ولا يصح منه الغسل حال الخروج أيضا، لأن الخروج والدخول كلاهما ينطبق عليه عنوان الارتماس، وعرفتم الإشكال في كلا الدليلين والوجهين. عبارة السيد الماتن هكذا قال رحمه الله. قد يقال بأنه وربما يقال ونوى الغسل حال الخروج من الماء ما صح غسله وهو في صوم شهر رمضان، هو في صوم شهر رمضان يصح أيضا، لأن حال الخروج لم يكن محرما، فإذا لم يكن محرما وهو مواح في حقه يصح الغسل حينئذ. الدخول كان حراما، الارتماس حرام، أما الخروج ليس بمحرم فهو مباح. ولكنه مشكل لحرمة إتيان المفطر بعد البطلان أيضا، والدليل على حرمة إتيان المفطر بعد البطلان أنه يفتكن لشهر رمضان، فهذا الخروج أيضا محرم، لا لأجل كونه مفطرا، إذ المفطرية حصلت ممن من دخوله، بل لأجل كونه هتكن لشهر رمضان فهو محرم، والفعل المحرم لا يمكن التقرب به ولا يصح غسله. وقد عرفت الإشكال على هذا، بل يمكن أن يقال أن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج، فحاله فهو فكله حرام. وحينئذ الارتماس يصدق على الدخول والخروج لا على الدخول فقط، فكله حرام، فلذلك لا يمكن الغسل حال الخروج أيضا، إلا أننا أشكلنا بأن هذا خلاف ظاهر الانغماس لغة وعرفا، أن الانغماس إنما هو دخول وأما الخروج لا يسمى انغماسا. نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح، هذا في غير شهر رمضان، إذا تاب الرجل أبطل صومه في الصوم اليوم المعين في حال الدخول أبطل، ولكنما تاب حين ما كان تحت الماء وخرج وهو في حال الخروج نوى الغسل صح غسله، لعدم فعلية النهي في حقه وسقوط النهي خطابا وملاكا، لا هو مخاطب هذا لأنه تائب والخروج ليس بمحرم، ولا ملاك التحريم موجود في حقه حتى نقول بأنه الملاك يقتضي الحرمة. فإذا تاب ثم خرج فغسله صحيح لسقوط النهي خطابا وملاكا، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال رحمه الله فصل في مستحبات غسل الجنابة، وهي أمور أحدها استبراء من المني بالبول قبل الغسل في المسألة قولان. القول الأول يجب الاستبراء بالبول قبل الغسل، ذهب إليه جمع من الفقهاء استدلوا عليه بالإجماع وببعض الروايات. القول الثاني الاستحباب، أنه استحباب الاستبراء بالبول قبل الغسل، وهو المشهور بين الفقهاء بل ادعي عليه الإجماع أيضا. السيد الماتن يرى من استحباب الاستبراء بالبول قبل الغسل. الأدلة هكذا، استدل على هذا واستدل تارة بالنبوي الذي نقله في المستند من ترك البول على أثر الجنابة أو شك أن يرد بقية الماء في بدنه فيورث الداء الذي لا داء له. والطب القديم والحديث أيضا يؤيد هذا، أنه الاستبراء بل بعد الجماع ولو قطرة، ونم بعد كذا ولو لحظة، هذا حديث كلام معروف. الآن هذا الحديث لسانه لسان بيان الحكمة ليس لبيان الحكم التكليفي، ولو قلنا بأن هذه الحكمة هي الموجبة للحرمة هذه الحكمة أيضا تنطبق حتى بعد الغسل، فإنه بعد الغسل فلو لم يبل وبعد الغسل بال لم يبل أيضا ينطبق عليه هذا، يرد الماء ويورث الداء أيضا، فلا فرق بين قبل الغسل أو بعد الغسل، فالحكمة جارية بعد الغسل أيضا. فحينئذ هذه الرواية إنما هي لبيان الحكمة لا لبيان الحكم التكليفي لسانه لسان هذا. واستدل أيضا بالأصل لنفي الوجوب، سواء كان هذا تكليفا نفسيا أم تكليفا غيريا، نشك في أن هذا الاستبراء هو وجوب مقدمي أو وجوب تكليفي، نرجع إلى الأصل في نفي هذا الوجوب. فهو مشهور منسوب إلى أكثر الأصحاب، إلا أن الدليلين اللذين استدل بها على الوجوب لا يكون مفيدا للوجوب. ولكن الاستدلال بالحديث كما ذكرنا على الصحبة هذا تقدم. القول الثاني وجوب البول قبل الغسل كما عن الغنية، والدعي عليه الإجماع ونسبه إلى معظم الأصحاب، واستدل عليه ببعض الروايات منها مضمرة ابن هلال قال سألته عن الرجل اغتسل قبل أن يبول فكتب إن الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل. هذه الرواية مضمرة لا اعتبار بها، ليس مثل زرارة وأمثال ذلك حتى نقول بأن مثل زرارة لا ينقل عن غير الإمام. ابن هلال ليس بهذه المرتبة، فمضمرته غير معتبرة. والرواية الأخرى معتبرة البزنطي قال سألت أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول وتتمة الحديث. وهذه الرواية هي معتبرة من حيث السند، إلا أن سياقها سياق الندبي لا سياق الوجوبي، لا يمكن استفادة الوجوب منها لما تقدم سابقا أن ذكر المندوبات لها سياق نستفيد أن كلها على الندب، إلا إذا قام دليل يدل على وجوب أحدهما. وتقدم أن هذه الرواية استدلنا بها على وجوب الصب وأمثال ذلك، مع أنه وردت في ظل المندوبات، فلذلك هناك ورد دليل ولم يرد الدليل على وجوب الاستبراء هذا. ثم قال فقال تغسل يه ويه، هذا ما ذكره الرواية. ثم بعد ذلك أنه إذا شككنا في الوجوب إصالة البراءة جارية في البين، فحينئذ القول المعروف هو الاستبراء بالبول قبل الغسل مستحب ومندوب، يكفي تلك الأدلة لإثبات الاستحباب ولا إشكال فيه. إلا أن هذا الحكم كما هو المنساق من كلاماتهم مختص بصورة الإنزال، أما إذا كانت الجنابة بالإدخال فقط من دون إنزال لا يجري في هذا الحكم. سياق كلامهم أن الحكم هذا الحكم بالاستبراء الاستحباب الاستبرائي مختص بما إذا كان إنزال الجنابة حصلت من الإنزال، أما إذا كانت الجنابة قد حصلت من الإدخال والإيلاج لا يجري فيه هذا الأمر بمقتضى سياق كلماتهم. هذا هو الأمر الأول وسيأتي إن شاء الله.